الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام. ما زال البحث في الدليل الذي ذكره صاحب المناهل والذي يعتمد الدرجة الأولى على التفريق بين بينما لو كان الدليل هو الإجماع وما شابهه، وبينما لو كان الدليل على التعبد بخبر الواحد هو الدليل اللفظي من الآيات والروايات. يعلق المصنف رحمة الله عليه على هذا البرهان المتقدم لصاحب المناهل بأنه فيما نحن فيه لا يظهر ثمرة للتفريق بين الإجماع والدليل اللفظي، وإن كانت الثمرة قد تظهر في غير ما نحن فيه. مثلاً لو شككنا في أن خبر الواحد العدل هل هو حجة وإن لم يفد الوثوق، فهنا تظهر الثمرة بين الدليل اللبي والدليل اللفظي. فإن كان الدليل لبيا فنقتصر على إفادة خبر العدل الوثوق، وإن كان لفظيا فبمقتضى الإطلاق نعمم على صورتي إفادة الوثوق وعدمه. أما فيما نحن فيه فلا ثمرة لهذا التفريق، وذلك لأن الإجماع وإن كان دليلا لبيا لكنه في الوقت نفسه قائم على وجوب العمل بخبر العادل لولا المانع الشرعي. وتقيد الإجماع بهذا القيد ليس لأجل لبيته، بل لأجل أن موضوع البحث يقتضي هذا الأمر، لأن الكلام عن المتعارضين يعني أنه لولا اطلاع التعارض لما كان هناك مانع من العمل عليكم السلام بكل واحد من الخبرين، وإلا لما وصلت النوبة إلى التعارض لما ذكرناه مرارا من أن رتبة التعارض هي رتبة المانع، ولا تصل النوبة إليه إلا بعد تمامية المقتضي. ففيما نحن فيه لا فرق بين الإجماع وبين مثل آية النبأ في كون خبر العادل يجب العمل به لولا المانع. والمانع في المقام هو وجوب العمل بالآخر، لا وجود الآخر. وفرق كبير بين قولنا أن المانع عن العمل وجود الآخر، وبين قولنا المانع عن العمل وجوب العمل بالآخر. ما نحن فيه من قبيل الثاني، وأما الأول فيمكن أن يمثل عليه بمثالين. المثال الأول على مبنى شريف العلماء القائل بأن حجية العام من باب الظن الشخصي، على هذا المبنى لو ورد عام وورد بعده خاص فإن أصل وجود الخاص يمنع من العمل بالعام، إذ مع وجود الخاص لا ينعقد ماذا؟ ظن شخصي بالعام. والمفروض أن المناط في حجية العام ما هو؟ الظن الشخصي. طبعا هذا لا يأتي على مبنى أن العمل بالظهور من باب الظن النوعي. المثال الثاني كما لو قلنا بأن حجية الخبر مشروطة بعدم قيام ظن ولو غير معتبر على الخلاف، كما نسب إلى المحقق الكلباسي. فحينئذ لو وجد خبر وفي قباله شهرة فتوائية على الخلاف، فإن المانع عن حجية الخبر ليس هو وجوب العمل بالشهرة، بل أصل وجود الشهرة. بخلاف ما نحن فيه، فإن المانع عن العمل بأحد المتعارضين لا مجرد وجود المعارض، إذ قد يوجد معارض لخبر ومع ذلك نعمل به، كما لو كان المعارض غير معتبر. فالمانع عن العمل بأحد المتعارضين هو وجوب العمل بالمعارض الآخر. وحينئذ يتضح بطلان ما ذهب إليه صاحب المناهل، لأن ما ذكرناه لا يفرق فيه بين الإجماع وبين الآيات والروايات. فتحصل من جميع ما تقدم أن برهان صاحب المناهل كان يعتمد على الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي، فأبطل التمسك بالإجماع عن طريق عدم الشمول لمورد المتعارضين، إذ لا إطلاق له، وأبطل التمسك بالدليل اللفظي، فلأنه وإن كان شاملا له لكن لما كان ظاهرا في التعيين ولا يمكن العمل بالمتعارضين تعيينا. والإشكال من قبل المصنف أنه لا يظهر فيما نحن فيه ثمرة بين الإجماع وبين غيره، إذ أن الدليل القائم على حجية الخبر مهما كان يدل على حجيته لولا المانع الشرعي، والمانع الشرعي هو إيجاب العمل الآخر. نعم، لو كان المانع له دخالة بعدمه في تحقق الممنوع كالمثالين المتقدمين، حينئذ يكون الدليل المانع واجب العمل، لأنه مع وجوده لا تتحقق دلالة للدليل الممنوع بحسب الفرض. هذا تمام الكلام في مناقشة صاحب المناحل. يقول هذا: لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصلة ولا ثمرة له فيما نحن فيه. نعم، قد تظهر له ثمرة في موارد متعددة كما مثلنا، لأن المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما واجب العمل لولا المانع. ليه؟ يقول: إذ لا نعني بالمتعارضين إلا ما كان المقتضي له لولا المانع موجودا، وإلا لما وصلت النوبة إلى التعارض. لولا المانع الشرعي ما هو؟ هو وجوب العمل بالآخر. إذ لا نعني بالمتعارضين إلا ما كان كذلك، وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر، مثل ماذا قلنا؟ مثل الخاص والعام على مبنى الظن الشخصي، ومثل ماذا؟ اشتراط حجية الأمارات بعدم الظن ولو غير المعتبر بالخلاف. فحينئذ نفس وجود الشهرة تكون مانعا. وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض، لأن الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها، والأمارة المانعة يختلف الأمر. مرة تكون هي في ذاتها حجة مثل الخاص فيجب العمل به بلا أي محظور، ومرة لا تكون في ذاتها حجة مثل الشهر. لذا يقول: والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعين العمل بها لسلامتها عن معارضة الآخر. ليش؟ لأن المتعارضين في رتبة واحدة، والممنوع ليس في رتبة المانع لكي يمنع عنه، فهي بوجودها تمنع عن وجوب العمل بتلك، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه لا بوجودها. ليش لا بوجودها؟ لعدم كون وجوب العمل بالخاص مشروطا بعدم وجود العام، ولا بوجوبها لعدم كونه من باب التعارض ليس من باب المانع الشرعي. فافهم، والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي هو حجيتها مع الخلو عن المعارض. طبعا هنا حاشية للشيخ عبد الرحيم، ويقول في الأخير هكذا فتفطن، وعنده عبارة مسجعة بالتأمل بما ذكرناه. إذا راجعتم الحاشية طبعا في النسخة الحجرية، ما أدري ما مطبوع الآن، موجودة على هذا السي دي؟ لا موجود. هو في رسائل المحشات يوجد نسختان، نسخة الآن المعروفة المتداولة مجلد واحد لكن صغير الحجم ناحية العرض، ويوجد نسخة محشات قديمة حجمها تقريبا 3 أضعاف هذه الموجودة. هذه إذا توجد، ما أدري الآن إذا توجد، توجد في المكاتب الخاصة، إذا غير موجودة الآن في السوق، هذه فيها كثير من الحواشي المفيدة. وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع، فنقول إلى الآن أبطلنا عمدة ما ابتنى عليه دليل صاحب المناهل، هو التفريق بين الإجماع وبين الدليل اللفظي. بعد ذلك إذا كان الدليل القائم على الحجية يشمل المتعارضين في الجملة، فحينئذ ما هو مقتضى التحقيق؟ ما يراه المصنف أن هناك شقا من كلام صاحب المناهل صحيح يرحمكم الله، وهو الشق الذي يرتبط بعدم إمكان شمول دليل الحجية لأحدهما على البدل لنفس التعليل المتقدم من أن مفهوم أحدهما على البدل من المفاهيم الانتزاعية. لكن من ناحية أخرى نرى أن كل تكليف سواء كان مولويا نفسيا حقيقيا أم كان مولويا طريقيا، التكليف بشكل عام مشروط بالقدرة، فإذا أردنا أن نطبق ذلك على المقام لوجدنا أن شرط التكليف وهو القدرة لا يتحقق في صورة التكليف بهما معا. لعدم القدرة على امتثال المتنافيين. ولكن لا شك أن المكلف قادر على أحدهما في صورة ترك الآخر. وبعبارة أوضح، ما نحن فيه من قبيل الحكمين المتزاحمين، كأنقذ الغريق ولا تغصب. غاية الفرق أنه في الحكمين المتزاحمين الأمر والنهي مولوي حقيقي، بينما فيما نحن فيه الأمر ماذا؟ طريقي، لأن وجوب العمل بالأمارات وجوب مولوي طريقي. فكما أنه في الحكمين المتزاحمين كإنقاذ غريقين يجب العمل بأحدهما مع ترك الآخر، كذلك فيما نحن فيه. فتحصل أن أدلة حجية الخبر تدل على وجوب العمل بكل واحد منهما، لكن بعد أخذ شرطية القدرة في الحسبان يتضح لنا أن المكلف غير مكلف بالعمل بهما معا، وهذا يعني أنه إذا ترك أحدهما ماذا؟ يجب عليه العمل بالآخر، وهذه النتيجة تتنافى مع ماذا؟ مع القول بالتساقط. فببداهة العقل المدرك لاشتراط التكليف بالقدرة توصلنا إلى نتيجة على خلاف ما توصل إليه صاحب المناهل. في الواقع كم يوجد إشكال على صاحب المناهل؟ صار يوجد إشكالان. إشكال الأول كان في أي شيء؟ في التفريق بين الإجماع والدليل اللفظي. والإشكال الثاني أن البرهان قائم على ماذا؟ على عدم التساقط. يقول: وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماعات، فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة، في الجملة في مقابل السلب الكلي، يعني التساقط، يعني في الجملة أعم من أن يجب العمل بهما معا أو يجب العمل بأحدهما. طبعا سوف تكون النتيجة أنه يجب العمل بأحدهما، لكن الآن قبل إثبات ذلك عبر في الجملة. ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث كونه مفهوما انتزاعيا حتى يشكل علينا بأنها غير ممكن، هذا نقبله أنه غير ممكن، لكن من باب آخر، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة. لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية يرحمكم الله مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور، فإذا كان مقدورا يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، فلا فرق بين ما نحن فيه وبين الحكمين المتزاحمين. طبعا لا فرق من أمور لا تضر، مثل الفرق بين ماذا بينهما في ناحية أحدهما الحكم طريقي والآخر حكم نفسي، فرق آخر بينهما أيضا أنه المخاطب بالأدلة حجية الخبر على قول جملة من العلماء هو الفقيه، من جاءه الخبران المتعارضان هو الفقيه لا المكلف العادي، بينما المخاطب بالحكمين المتزاحمين هو الجميع، هذا أحد الفوارق بينهما. فلأجل ذلك ماذا في بحث الخبرين المتعارضين، لا طبعا هذا ليس على جميع المباني، لأنه يعني هناك شبهة تسمى عندهم بشبهة الإفتاء والاستفتاء، أن أدلة الأحكام الظاهرية هل هي مختصة بالمجتهد أو شاملة للمجتهد والمقلد. جماعة قالوا أن الأدلة مطلقة، من كان على يقين فشك، ما قال إذا بشرط أن يكون مجتهدا، من جاءه الخبران متعارضان، فالأدلة عامة. بعضهم ذهب إلى أنها لا، وإن كانت عامة لفظا لكنها مخصصة لبا، ليش؟ لوجود شرائط فيها لا يدركها إلا ماذا؟ إلا المجتهد، لأنه تتوقف على التفات تفصيلي إلى الشرائط فلا يدركها إلا المجتهد. فبناء على هذا المبنى يكون هناك فرق بين الحكمين المتزاحمين وبين ما نحن فيه، لكنه لا يضر في اشتراط القدرة على كل حال في التكليف، لأن سعة المخاطب وضيق المخاطب لا يؤثر في اشتراط القدرة وفي حكم العقل باشتراط القدرة. وهذا مما يحكم به أو هذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك. والسر في ذلك أنه لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، وهذا خلاف ما فرضنا من أن كل تكليف مشروط بالقدرة عليه لا بالانضمام إلى شيء آخر، من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان والقدرة، سواء كان وجوب كل منهما بأمر أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين. ظاهر في خطأ في هذه النسخة، وإلا سواء كان وجوب كل منهما بأمرين أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين، هذا إشارة إلى فارق آخر بينه وبين التزاحم. في التزاحم كان يوجد عندنا أمران، أو أمر ونهي إذا كان صلي ولا تخصب مثلا، بينما فيما نحن فيه لا عندنا خطاب واحد وهو صدق الثقة. وليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير كما توهم، بل من جهة ما عرفت. هذا رد آخر على صاحب المناهل. صاحب المناهل قال في صورة شمول الخطاب لكليهما على نحو التخيير يتنافى مع ظهوره في التعيين، فحينئذ إذا فصلنا أنه في صورة عدم وجود المعارض الخطاب للتعيين، في صورة وجود المعارض الخطاب للتخيير، يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. هذا كان دليل الذي تقدم. يجيب المصنف أن الكبرى صادقة لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه. شمول الخطاب لأحدهما مشروطا بالإمكان ليس من باب التخيير بين المتعارضين، لأن الخطاب شامل لكل واحد منهما ومقيد عقلا بصورة الإمكان، سواء كان الخطاب ظاهرا في التعيين أو كان الخطاب ظاهرا في التخيير، لا فرق فيه من هذه الناحية. والحاصل أنه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه لأنها ممكنة، فيقبح تركها. ليش؟ لأنه يكون من الترخيص في المعصية. هذا تمام الكلام في تحقيق الشيخ الأعظم. لكن يرى أن هذا التحقيق لا يتم على جميع المباني في حجية الأخبار. تقريب ذلك أنه يوجد في حجية الأخبار مبنيان رئيسيان. المبنى الأول السببية، ومفاده أن يكون قيام الخبر والأمارة علة لوجوب الشيء على المكلف، على اختلاف في أنحاء السببية بين السببية الأشعرية والمعتزلة والمصلحة السلوكية. المسلك الثاني الطريقية، ومفاد هذا المسلك أن الشارع المقدس لاحظ الواقع وفي الوقت نفسه لاحظ أن بعض الأمارات يغلب عليها إصابة الواقع، فاعتبرها لكونها طريقا موصلا إلى الواقع في الخارج في الغالب عفوا. ولا يوجد للعمل بالأمارة، أي موضوعية لحكم الشارع بوجوب العمل، بخلافه على على ماذا؟ على مسلك السببية. بقية البحث إن شاء الله تأتي.